الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ونصلي ونسلم على أكرم الأسلاف القائم بالعدل والإنصاف المبعوث في صورة الأعراف المنتخب من أصلاب الشراط والفضول الضراف المصفى من مصاطعة المطلب بن عبد مناف الذي هدانا به الله من الخلاف وعلى آله وأصحابه الذين هاجوا لنصرته ونصروه في هجرته فنعم المهاجرون ونعم الأنصار أما بعد موضوع الخطبة الحزن وعلاجه وهذه نوبقها بالخطبة الفائتة تكلمنا عن الوسوسة ولماذا يوسوس الشيطان للإنسان وهذه أيضا الحزن له علاقة بوسوسة الشيطان ففي القرآن ورد فيه نواحي العدة الناس تحتاج تقف عندها وقفات في القرآن 42 آية تتكلم عن الحزن وعلاجه ففي صورة المجادلة يبين المولى عز وجل أن الحزن له علاقة بالشيطان فقبل أن نبدأ نوضح ما معنى الحزن الحزن في القرآن في ألفاظ مرادفة له الأسف والأسى وكظيم وحزين هذه الألفاظ أوقع كلها تتكلم عن دائرة الحزن أسف آسى آسفون كظيم الحزن الحزن كلها تدور في نفس المعنى لأن كلمة الحزن هذه الألفاظ المرادفة لها في القرآن وهي في اللغة يجوز فيها الوجهين الفتح الحزن أو الضم والسكون الحزن وهي مثلها في القراءات البخل والبخل الرشد والرشد وغير ذلك مما ورد فيه الوجهات في اللغة العربية لأن كلمة الحزن والحزن معناهما واحدة والحزن هو ألم النفس والشعور والأسى على ما فات أو ما نزل من مكروه هي الحاجة الفاتت أو الشيء الذي ينزل عليك وهذا ورد في صورة الحديث المعنيين ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور وفي صورة آل عمران لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم إذا الحزن يكون على ما فات أو ما نزل من مكروه وفي كلتا الحالتين الله عليه وسلم يبين لنا الحل. فالحزن ايضا يكون على فقد محبوب او فقد موجود. وسنفصل هذا بالتفصيل، لكن الان نبدا بالشيطان، لان هذا فعله موجود الان في مجتمعاتنا. يقول الله عز وجل: انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. النجوى هي الكلام بين اثنين معه الثالث، يعني تكون الثلاثة اثنين انفردوا يتكلموا وده يخلوا واحد، دي النجوى يعني كلام السر. او يكون موجود والناس تغير اللغة من لهجة الى اخرى وهذا معه موجود لا يفعل شيء. فهنا الشيطان يستغل الامر فيبدأ في التحريش وسوء الظن. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في الحديث: اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الاخر من اجل ان ذلك يحزنه. وهذا موجود في المجتمعات، كثير من الناس يكون بينهم من لا يفهم لغتهم ولا ينظرون الى هذا الامر. والاسلام استثنى في صوره النساء اربع امور في قوله: لا خير في كثير من نجواهم. اذا النجوى ليس فيها خير الا ما استثنى المولى عز وجل، الا من امر بالصدقه. لماذا؟ لان الامر بالصدقه يحزن الشيطان، والشيطان يسعى وده كما ورد في سوره البقره: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. إلا من أمر بصدقة أو معروف. الشيطان يأمر بالمنكر لا يأمر بالمعروف، وكذلك أعداؤه المنافقون، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. إذن الذي يأمر بالمعروف يكون قد دخل في خيرية العمر، وهذا يحزن الشيطان. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا له منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، لأن الشيطان لا يريد الإصلاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يئس الشيطان عن جعبدة في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. إذن هذه كلها مستثنيات من التناجي، لأن الذي يأمر بالمعروف ويأمر بالصدقة ويسعى إلى الإصلاح بين الناس فذلك درجته درجة عالية. ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصدقة والصوم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحارقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. إذن هذا هو المستثنى في التناجي بين الناس، أما ما سوى ذلك فممنوع، لأنه يكون ذريعة إلى سوء الظن بين المسلمين. حتى وإن كانوا يتحدثون في خير فهو لا يفهمهم ما يقولون، فإن الشيطان يستغل هذه الفرصة. فعليك بإغلاء فيها، تكلم أو استأذن. إذا كان الناس أزاد العدد ممكن بعد كده ما في إشكالية، لأن هذه المشكلة يا جماعة موجودة في المجتمعات، هذا ما يسمى بالنجوى. وأيضا في المنام الشيطان أيضا يسعى لحسن الإنسان، كما وضع النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الثلاثة، رؤيا من الله وهي فيها البشرى، ورؤيا حديث نفس، ورؤيا تحذير من الشيطان لأنه يريك ما تكره ويذكرك بالأمور التي تحزنك، فأنت تستعين بالله منه، لأن الذي يلجأ إلى الله فإن الله يقبله ويحفظه ويدفع عنه السوء. الذي يدفع عنكم هو الله عز وجل. إذن الشيطان في المنام يريك ما يحزنك، وفي اليقظة أيضا يجعل الناس في النجوى يكون بينهم حزن. أيضا القرآن أشار إلى أن أيضا الحزن قد يكون بالكلام، فلا تذكر الإنسان بالماضي. كم من أناس يجلسون بين الناس لا يشجعونهم إلى النجاح، وإنما يذكرونهم بالفشل على ما فات، فهذا ليس بخلق الإسلام. وننظر في القرآن كيف يتعامل الإنسان مع القول الذي يحزنه. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءت عدة آيات تذكر بأنه يحزن وتعلمه كيف يتعامل مع ذلك. في سورة الأعراف: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا. لن انظر، إذا سمعت كلاما يحزنك فعليك بالصبر، فصبروا على ما كذبوا وقولوا حتى أتاهم نصرنا. انظر يا إخوتي، فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. إذن الذي يسمعه والذي يخفونه فالله هو الذي يعلمه ويجازيهم عليه. فلا يحزنك قوله إن العزة لله جميعا إنه هو السميع العليم. الناس إذا نظرت أن كل ما تكلم فيك الناس فالله يعلم سرائرهم، وهذا يكون في ميزان حسناتك، فلا تأس على ما فات ولا تركن إلى ما قالوه. فلا يحزنك قولهم، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا كل ما تسمعه من الناس فعليك ألا تتعثر، وإن كان الأمر حقيقي فلا تتعثر، لأن الشيطان هذا شيطان البشر وشيطان الجن يريدون أن تعترض على قدر الله وتقول والله إن لو سويت كذا ما كان لحالتي. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تحجز، ولا تقولن لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفسح عمل الشيطان لأنه يدخلك في الحزن وتنسى ما هو أمامك، ولا تستعد مما مضى ولا تستفيد وتكون جالسا. إذن الحزن، حزن الأقوال الآن في المجتمعات منتشر، ليس أنك إذا خشيت أن هذا هو نهاية المطاف، ولكن كيف تنظر إلى الماضي فتستفيد منه بالحاضر، وكيف تعالج أخطاءك ولا تجلس حتى وإن طبقك المطبقون بأقوالهم. إذن الحزن بالأقوال الآن في المجتمعات موجود، فما عليك إلا أن تلجأ إلى الله وتعلم أن الأمور بيد الله. وهنا أيضا إذا نظرنا إلى جانب الحزن وحياة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، نجد أنه كان يحزن في أمور الدعوة ليس على أمور الدنيا، والله يخفف عليه. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، انظر يخفف عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في جانب الدعوة كان يتحسر على كل نفس تفلتت منه ولم تؤمن بالله، حتى أنه قد يصل إلى مرحلة يظن فيها الهلاك كما قال الله عز وجل: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وأيضا يقول له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون، إن عليك إلا البلاغ، عليك أن يبلغ فقط والهداية بيد الله. فمن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. إذن أنت عليك البلاغ والأمور الأخرى بيد الله، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، لكن يتحسن. ولو نظرتم إلى قصة اليهودي الذي وجده النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر، فقال له: قل لا إله إلا الله، بعد أن جلس بجانب رأسه قال له: قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرحا ويقول: الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. يدعو ويتحسر على كل نفس تفلتت منه، وهذا الحزن بالله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يحزن بالله، وأيضا كذلك حزن أبو بكر الصديق الذي قد ورد في سورة التوبة أيضا كان يحزن على رسول الله وعلى أنه لو أصابه مكروه لمات الدين. إذ أخرجه الذين كفروا إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. إذن الذي يكون مع الله لا يحزن. هنا أنا كن مع الله، الله هو الذي يتولاك ويذهب حزنك. وفي هذا الجانب علمنا النبي صلى الله عليه وسلم عدة أمور تتعلق بالتعلق بالله، ورفع أكف المراعة إليه، الحزن والحزن الله يبتلي بهما العباد ليكفر عنهم ذنوبهم، كما ورد في صحيح مسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا حزن إلا كفر الله بها من خطيئته. إذن الله يبتليك يكفر عنك ذنوبك، إذن هو فيه مصلحة لك. هذا جانب، والجانب الآخر أن فيه مصلحة، وبالرغم من ذلك بعد تحقيق المصلحة ترفع كف الضراعة إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو وهم من يعوذ بك من الهم والحزن. الآن وضف بين الهم والحزن محلوم، لأن الهم يكون على الشيء المستقبل أنت لم تقدم عليه، والحزن على ما فات، وأنت بالإثنين معا تستعيذ بالله منهما، لأن الأمر بيده والقلوب بين أصابعه يقلبها كيف يشاء، ولو رجعت إليه لقلب الحزن إلى سهل. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى، يقول: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لأن الأمور بيد من؟ بيد الله. وأيضا كان يدعو: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وشفاء صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. إذن الذي عنده الأحسن فإنه لا يضع الكتاب بين يديه ولا يضع قرب الضراعة إليه، فلذلك تجده يعيش في الحزن مدى الأزمان. لكن المسلم له ربه إذا ابتلاه يرجع إليه، والأمور بيده يفعل فيها ما يريد. إذن أنت ترفع كف طاعتك إلى الله، لأن الحزن الدنيا دار أحزان، والحزن لا يكون في الآخرة إنما في الدنيا، بدلالة أن أهل الجنة أول ما قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله. إذن أذهب عنا الحزن، الذي يذهب الحزن هو الله، فعليك أن تلجأ إليه وترجع إليه. وإن تغفق قلبك القفول لا تحزن، إن الله معنا ما أجملها، وأنت بين يدي مولاك ترفع العقوبة إليه وهو بفضله يتولاك فيبارك فيك وفي متعك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيضا الحزن في فقد المحبوب القرآن أشار إليه بالأرض وبالأم وبسيد الكل صلى الله عليه وسلم. وكيف يتصرف الإنسان؟ ففي قصة يوسف عليه السلام كان الفقد لولديه ليعقوب، يوسف وأخيه، فاشتد الحزن إليه، وبدأ الحزن قبل أن يحدث عندما قال له بنوه وشاوروه في يوسف عليه السلام أن يرتع ويلعب معهم، فقال: إني ليحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. ربط بين الحزن والخوف، وخاف من أمر الله أبقاه، خاف أن يأكله الذئب ولم يأكله الذئب، لأن ما جاءوا به كان زمن كذبا، وبراءة الذئب منه معروفة. ثم تتوالى على يعقوب عليه السلام المصائب، فيفقد الابن الآخر أخو يوسف عليه السلام، ثم بعد ذلك يحكي القرآن وتولى عنه وقال: يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. من شدة الحزن والبكاء فقد بصره، لأن الحزن يؤثر في جسم الإنسان. وحتى في حادثة الإبن قالت السيدة عائشة: فبكيت حتى ظننت أن البكاء والحزن فارق كملي. حينما قد تصيب الإنسان بالحزن الكثير مصيبة فتؤدي إلى مصيبة كبيرة. فهنا يوسف عليه السلام يعقوب شفقة الوالد عليه وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتو أي لا تزال تذكر يوسف حتى تكون حربا أي تشرف على الموت أو تكون من الهالكين. فماذا كان جوابه؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ليس إلى الناس، لأنك لو شكفته سيوكوته وبثته همومك إلى الناس لزادت في أحزانك وكلما تلقاك تذكرك بها. لكن أنت عندما تلجأ إلى الله هو الذي يتولاك. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فبث شكواه إلى الله. انظروا فإن الله رد له بصره بقميص ابنه وأرجع إليه ابنه وأبدل مكان الحزن طرحا. عندي رسالة، إذا فقدت شيء فرجع إلى الله. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هذا في بعض الابن يعقوب عليه السلام وهو الأب. أما لبعض الأم فذلك في نبي الله موسى وعيسى. فموسى عليه السلام يأتي النداء لأمه، أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزن. الأمر من عند الله وثقته في الله في الله عز وجل. تلقيه في اليم وهو لا يعرف كيف يسبح، لكنها الله قد علق لا تخاف عليه من الغرق ولا تخاف عليه من فرعون ولا تحزن. وجاءت البشارة إنا رادوه إليك. الله إذا وعد فلن يخلف. الآن كم أمور أمامك والله يعدك بها وأنت لا تثق بالله وتريد أن تثق بنفسك وتثق بالمخلوقين. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هل رده الله إلينا؟ نعم. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. كي تقر عينها ولا تحزن. فرددناه إلى أمك بصورة القصص كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. لأن هذا مقام الأم لموسى عليه السلام ولعيسى عليه السلام. فالمقام يختلف لأن عيسى أمه مريم البتول الله رزقها بهذا النبي من غير أب. ففي لحظات الولادة تهتم بأمرها، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني. انظروا أول ما نطق ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. والسرية هنا له تفسيران، إما الجدول الذي تجري فيه الماء فتكون الطعام موجود في النخلة والماء موجود تحتها، أو السرير هو الرجل الشريف وهو عيسى عليه السلام. لا تحزن. هل أذهب الله حزنها؟ نعم، لأن البركة جاء من هذا الغلام. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المحسن صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا إلى آخر الآية. لأن هؤلاء أنبياء. وانظروا كيف أذهب الله الحزن عنهم. ولنختم بنبينا صلى الله عليه وسلم. تتوالى عليه الأحزان في قبض من يحميه من البشر. فماتت خديجة ومات عمه وجده حتى سمي ذلك العام بعام الحزن. فجاءت الصلاة وأذهبت عنه تلك الأحزان، لأن الإسراء والمعراج جاء بعد عام الحزن. إذن من جاءته مصيبة وجاءه حزن فعليه أن يلجأ إلى الله بالصلاة، لأن قوة العين وراحة البال بالصلاة. إن الإنسان خلق جوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي، إلى آخر الآيات. لأن هذا في بعض المفتون الزوجات ومن يحميه، وأما في بعض المليء ننظر كيف علمنا أن نذهب الحزن. إذا فقدت من هو عنده منزلة عالية كالإبل، تدمع عيناه فيسأله الصحابة حتى أنت يا رسول الله تبكي، فيقول إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. إذن الرضا بقضاء الله هو الذي يذهب الحزن. وإنا لفرابك يا إبراهيم لمحزونون. لكن كيف ترضى بقضاء الله؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا وضع العلاج في الوسط، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، لأن مقام الرضا يذهب عنك ما أذاك. عندما تقول رضيت بالله يا ربا فتعلم أن الله بيده الأمور، والقضاء والقدر من عنده خيره وشره، فترضى بما قسم الله لك. لكن الناس الآن إذا جاءتهم المصائب هل يرضون بقسمة الله؟ وهل يلجؤون إلى الله؟ هذه كلها إشارات. ثم بين القرآن عندما فقد عمه وأخوه من الرضاعة حمزة وقتلوه ومثلوا به، فانظر كيف علمه القرآن أن يذهب هذا الحزن. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لاحظ يا جماعة، أنت مع الله، لأن مقام الإحسان مقام مراقبة، لأن الله ناظر إليك، ومقام الإيمان مقام ابتلاء ومحبة، فبالمحبة تنسى مصيبتك، وبالإحسان ترضى بقضاء الله وتحسن إلى نفسك وإلى خلق الله، ولا تفقهم على أقضاء الله. لذلك الآخرة وحبتها في حزن. إذا نظر في آيات الدنيا الحزن ابتلاء واختبار، أما الجنة فأصحاب الإيمان ليس لهم خوف، الذين آمنوا وكانوا يتقون، إلى آخر الآيات. كل آيات كثيرة تشير إلى أن صاحب الإيمان وصاحب التقوى وصاحب الإحسان لا يحزن، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذن الدنيا الحزن فيها اختبار وامتحان، فعليك أن تنظر في الامتحان والأجر المعلومة وترضى بقضاء الله وقدره، وتسأله أن يعينك فيما هو آت وأن يغفر لك فيما هو مضى. أقول قولي هذا، صلى الله عليه وسلم، إنه الغفور الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا رب العالمين. اللهم ادع القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم أدخلنا الجنة التي نزحت منها الأحزان، واجعلنا من الذين قلت فيهم الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى، وقل بنا وفقنا إلى البر والتقوى، ولا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا يا رب العالمين. اللهم أبدل أحزاننا إلى سهل يا رب العالمين، وأنت إذا شئت أن تجعل الحزن سهلا يا رب العالمين، ووفقنا إلى ما تحب وترضى. اللهم اشفي جميع المرضى، اللهم اشفي جميع المرضى، اللهم اشفي جميع المرضى، وعجل لهم بالشفاء يا رب العالمين، وانصر المستضعفين من كل مكان يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا على جزي النعماء يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أتذكروا يرحمكم الله، ساوى الصبر حين تسلم الإنسان الصلاة.